السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتعلمون إخواني في الله أن العلم الشرعي ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. وعلم الصيام من الواجب العيني على كل مسلم وجب عليه الصيام. لذلك ولأن الصيام أو شهر الصيام وهو شهر رمضان قد اقترب على الأبواب، عزمت على شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. وقبل أن أبدأ بمادة الكتاب، أحببت أن يكون درسنا اليوم مقدمة بين يدي شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. سأذكر في هذه المقدمة تعريف الصيام وحكمه وفضله وكيف بدأ بداية وعلى من يجب الصيام وأول ما فرض من الصيام. فأبدأ بحول الله تبارك وتعالى. الصيام لغة هو الإمساك، يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، ويقال صامت الخيل إذا وقفت. قال أهل العلم ويستعمل في كل إمساك، أي إمساك عن الطعام، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، إمساك عن السير، يستعمل الصيام في جميع أنواع الإمساك. ومنه قول الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما، ومنه ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وشرعا الصيام شرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام من الناحية الشرعية، التعبد لله بالإمساك، أي أنه لا بد من نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات، والمفطرات سيأتي ذكرها إن شاء الله في دروسنا القادمة، منها الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. من طلوع الفجر الصادق، أي الفجر الأبيض الذي ينتشر شمالا وجنوبا ويكون فجرا أبيض ولا تلحقه ظلمة، هذا الفجر يسمى الفجر الصادق. فيبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي إلى أن يغرب قرص الشمس تماما. هذا هو الصيام الشرعي، هذا الصيام الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أما حكمه، فالصيام أو صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. دليل واحد في إثبات الحكم الشرعي يكفينا، ولكن نذكر أو تعدد الأدلة واختلافها يقوي ويمكن حكم المسألة. فوجوب صيام شهر رمضان دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لمن شهد شهر رمضان أن يصومه. فهذا يدل على وجوب صيام شهر رمضان. وأما السنة فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه من حديث ابن عمر. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. وجاء في حديث الأعرابي الذي سأل عن الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصيام رمضان. جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر له خصال الإسلام وذكر منها وصيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تطوع. متفق عليه من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. إذن فهذا أيضا دليل على وجوب صيام رمضان. وأما الإجماع فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وذكر النووي رحمه الله في المجموع أن صوم رمضان ركن وفرض بالإجماع. وقال: ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه، وأجمع على أنه لا يجب غيره، أي صيام شهر رمضان. إذن بهذا يكون قد تبين عندنا أن صيام شهر رمضان واجب بالإجماع، وواجب بدليل الكتاب، وواجب بدليل السنة. وأول ما فرض من الصيام صيام يوم عاشوراء. بداية عندما فرض الصيام لم يفرض شهر رمضان مباشرة، وإنما أول ما فرض على المسلمين من الصيام صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم. وكان واجبا على الصحيح، عندما نقول على الصحيح إشارة إلى أن في المسألة خلاف، لكن الصحيح أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية، كان الأمر بصيام يوم عاشوراء في السنة الثانية من الهجرة النبوية. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. كانوا أي المسلمين يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، أي يوم عاشوراء. فلما فرض الله رمضان، قال صلى الله عليه وسلم: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه. أي كان بداية هو المفروض على المسلمين فقط، ثم بعد ذلك نسخ فرضه وصار الفرض صيام شهر رمضان، ونسخت فرضية ووجوب صيام عاشوراء، وأصبح محل اختيار، أي يخير المسلم في صيامه وفي تركه. فقال عليه الصلاة والسلام: من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليترك. وصيامه بعد ذلك أصبح مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنة ماضية، أن صيامه يكفر سنة ماضية، إذن فأصبح صيامه مستحبا بعد ذلك. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه من أحاديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. وقال جابر بن سمرة: كان رسول الله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده. هذه كلها ألفاظ تدل على أنه كان واجبا. فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده. يتعاهدنا عنده أي يتفقدنا هل صمنا أم لا. وهذه الأحاديث التي ذكرناها منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما. فائدة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو صلى الله عليه وسلم لم يصم رمضان إلا 9 مرات، فإنه فرض في العام 2 من الهجرة بعد أن صام يوم عاشوراء، وأمر الناس بصيامه 1 واحدة، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى، وقد تقدم عاشوراء، فلم يأمر ذلك العام بصيامه، أي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول بصيام عاشوراء، فلما أهل العام الثاني أمر الناس بصيامه. وهل كان الكلام لشيخ الإسلام: وهل كان أمر إيجاب أو أمر استحباب على قولين؟ هل في المسألة قولان لأصحاب أحمد؟ قال: على قولين لأصحابنا، أي الحنابلة وغيرهم. والصحيح أنه كان أمر إيجاب، وهذا هو الصحيح لأن الأدلة تدعمه. ابتدئ في أثناء النهار لم يؤمروا به من الليل، أي لم يتقدم الأمر من ليلة يوم العاشر من محرم، لا، كان أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في أثناء النهار. فلما كان في أثناء الحول رجب أو غيره فرض شهر رمضان. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، نذكر لكم الآن ما كان عليه الحال من الصيام، حال التخيير بين الصوم والإطعام. أي بعد أن فرض شهر رمضان لم يفرض على الصورة التي عليه الآن. أول ما فرض صيام شهر رمضان كان المسلمون مخيرين بين أن يصوموا أو أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. هذا الحال كان بداية، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم وفرض الصيام على جميع المسلمين ونسخ التخيير. قال سلمة بن الأكوع: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى بطعام مسكين، أفطر وافتدى بطعام مسكين، حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أي عندما نزلت هذه الآية نسخت التخيير. وفي رواية: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. والحديث متفق عليه. فإذا الآية: وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يقدرون على صيامه، فدية طعام مسكين، أي من أراد، من كان قادرا على الصيام ولم يرد أن يصوم وأراد أن يفطر فله ذلك، ولكن يجب عليه أن يطعم مسكينا. ثم نسخت هذه الآية بآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فالآية هذه منسوخة كما قال سلمة ابن الأكوع، وكذلك جاء عن ابن عمر، وذلك في حديث سلمة ابن الأكوع في الصحيحين، وحديث ابن عمر عند البخاري في صحيح. وصورة ثانية: ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعدما ينام الصائم. الصائم بعدما يأتي وقت الإفطار، فإذا نام وجب عليه أن يمسك إلى اليوم الثاني، هذا حكم كان سابقا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. خلاص إذا نام انقطع، يجب عليه أن يمسك، لا يأكل ولا يشرب إلى أن يمسي يوما في اليوم الثاني. وإن قيس بن صرمة كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، أي جاء عندها، قال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب، أي أبحث وأنظر كي آتي لك بالطعام. وكان يومه يعمل فيه بأرضه، يعني كان رجل تعيب، فغلبته عيناه، يعني نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، أي لقد أصبت بالحرمان، حرمانا لك، حزنا وشفقة عليه. فأصبح فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، أغمي عليه، لم يتحمل هذا الجهد والتعب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ففرحوا بها فرحا شديدا، خفف الله عنهم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فخفف الله عنهم وأذن لهم في الأكل والشرب حتى يظهر الفجر الصادق. هذا ما كان عليه الصيام في بداية ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وما جاء، وأما فضل صيام شهر رمضان فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، نذكر منها حديثين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة أي وقاية، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. فهذه فضيلة عظيمة في هذا الحديث للصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي صامه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ فضيلة عظيمة جدا أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهو حديث متفق عليه. الآن نبدأ بذكر من يجب عليه الصيام. يجب الصيام على المسلم كذا قال أهل العلم، قالوا يجب الصيام على المسلم، أخرج بذلك الكافر. ومعنى عدم وجوب الصيام على الكافر هنا أنه لا يطلب منه فعله في حال كفره. الصيام لا يطلب من الكافر في حال كفره أن يصوم، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليه. لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنه يجب عليهم أن يأتوا بها، ولكنها لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام، لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. والدليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعددوا أشياء كانت سببا في دخولهم نار جهنم، من هذه الأشياء الصلاة، ومنها عدم إطعام المسكين، ومنها أنهم كانوا يخوضون مع الخائضين. إذن دل ذلك على أنهم يعذبون في نار جهنم لتركهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ولكن كما ذكرنا لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن لم تقبل نفقاتهم، لماذا؟ لكفرهم. إذن فلا بد أن يسلموا كي يقبل منهم العمل. وإذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم في حال الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن كفرهم ويسلموا يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وحديث متفق عليه. أيضا هذا يدل على أن من دخل في الإسلام، الإسلام يهدم كل الذنوب الماضية لصاحبه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. إذن المسلم هو الذي يجب عليه أن يصوم، وهو الذي يؤجر على صيامه. أما الكافر كما ذكرنا لا يطلب منه الصيام في حال كفره، ولكنه يعذب على تركه إذا لم يسلم. الشرط الثاني من شروط الذين يجب عليهم الصيام البلوغ. والبالغ من هو؟ البالغ هو الذي أكمل 15 سنة قمرية، أو نبت شعر عانته الخشن، أو أنزل المني. أي صفة من هذه الصفات توفرت في الشخص فقد أصبح بالغا. إن أنبت شعر العانة أو أنزل المني أو بلغ 15 سنة قمرية أكملها يعتبر بالغا، يؤاخذ على تركه الصيام، ويجب عليه أن يصوم إذا بلغ. وهذه علامات البلوغ عند الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض. الحيض أيضا علامة من علامات البلوغ عند من؟ عند الأنثى. فإذا إذا توفرت عند المرأة واحدة من هذه الأربع العلامات الأربع التي ذكرناها فإنها تكون بالغة، وإذا توفر عند الرجل واحدة من العلامات الثلاث التي ذكرناها يكون بالغا. ومن بلغ وجب عليه أن يصوم فقد أصبح مكلفا. وأخرجوا بشرط البلوغ الصبي غير البالغ، فهذا غير مكلف، أي أنه لا يأثم إن لم يصم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. الصبي حتى يحتلم أي إلى أن يبلغ، أخرجه أبو داود وغيره. قال أهل العلم فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. إذن المسألة محل إجماع، ومتى ما أجمعوا أراحونا بحمد الله. وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به. إذا قدر الصبي على تحمل مشقة الصيام وجب على وليه أن يأمره به. لماذا؟ كي يعتاد الصغير على الصيام. لكن متى ذلك؟ إذا بلغ 7 سنين، بشرط أن يكون مميزا، يعقل، يميز بين الأشياء ويفهم. ويضربه على ترك الصيام لعشر سنين، يعلمه ويعوده في سن 7، فإذا بلغ 10 فيضربه. إذا بلغ 10 يكون قد بلغ سن الضرب، يضرب على تركه للصيام. وهذا من أين جاء؟ قياسا على ماذا؟ على الصلاة. قاسوه العلماء على الصلاة هذا الحكم. وهذا يبين لنا أن الضرب طريقة صحيحة في التربية، يبين لنا ذلك أن الضرب طريقة صحيحة في التربية، لكن لا بد أن تضبط بضوابط. الضابط الأول ألا تكون أول العلاج، ألا تكون أول طرق التربية، وألا تكون أول أنواع العلاج. الضابط الثاني أن يكون الضرب ضرب تأديب، أن يكون الضرب ضرب تأديب وليس ضربا وحشيا يراد منه الأذية، لا، أن يكون الضرب ضرب تأديب فقط تربية. وكما ذكرنا يكون هذا آخر أنواع العلاج ولا يبدأ به المربي مباشرة، لا، هناك طرق العلاج كثيرة، منها الإقناع والكلام معه بأسلوب وبعقل وبأسلوب الترغيب وبأسلوب الترهيب، وهناك أيضا أسلوب الضرب إذا لم ينفع الأسلوب الأول. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب في حديث الصلاة، وذكر ربنا سبحانه وتعالى الضرب أيضا في المرأة الناشز. أخرج البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا، تقول الربيع، فكنا بعد ذلك نصومه، أي يوم عاشوراء، ونصوم صبياننا الصغار منه إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على طعام أعطيناها إياه عند الإفطار، أي يلعب بها ويلتهي بها إلى أن يأتي موعد الإفطار. هذا دليل على أن السلف رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم، وهذا كان متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ماذا تسمى عند أهل الحديث؟ سنة تقريرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على هذا الفعل، فهذا إذن سنة تقريرية، فهذا فتصويم الصبيان سنة. طيب، هل يؤجر الصبي على صيامه؟ نعم يؤجر. لماذا؟ لما ورد عن ابن عباس أنه قال: رفعت امرأة صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، أي أن الصبي له حج يؤجر عليه، وأنت لك أجر، أي لأمه التي أعانته على ذلك، ولأبيه أيضا الذي رباه على ذلك أجر على هذا الفعل. إذن فيجب أن نحرص على أبنائنا وعلى أن نربيهم تربية شرعية دينية صحيحة. الثالث من شروط وجوب صوم رمضان العاقل، أي يجب أن يكون الشخص الذي يريد أن يصوم رمضان أو الذي يجب عليه أن يصوم رمضان عاقلا. أخرج بذلك ماذا؟ المجنون. فالمجنون لا يجب عليه أن يصوم رمضان لأنه غير مكلف. وما الدليل على أنه غير مكلف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن المجنون الذي لا عقل له غير مكلف، لأن العقل أصلا هو مناط التكليف. العبد لا يكلف إلا إذا كان له عقل يدرك به ويعرف مصلحته، المصلحة من المفسدة، ويعرف ما يجب عليه مما لا يجب عليه. ولا قضاء عليه إن عقل، لأنه لم يكن مكلفا في حال الجنون، هو غير مكلف، أحكام الشريعة غير نازلة عليه، فإذا عقل رجع إليه عقله فهو غير مكلف بقضاء ما فاته، كالصبي عندما يحتلم لا يكلف بقضاء ما لم يصمه في حال الصبا. كذلك المجنون لا يكلف بقضاء ما لم يصمه في حال الجنون. قال أهل العلم: والمغمى عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف، إذن بالاتفاق أن المغمى عليه إذ لا عقل له، ما عنده، هو غير متصرف غير متحكم بأفعاله، لا عقل له، فهو غير مكلف بصيام رمضان. من هو؟ المغمى عليه. وهل يلزمه القضاء؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك كثير، وجمهورهم يوجبون عليه القضاء، جمهور أهل العلم يوجبون عليه القضاء. الشرط الآخر، القادر على الصيام من غير مشقة كبيرة، ويجب صيام شهر رمضان على القادر على الصيام من غير مشقة كبيرة. أخرج بذلك من؟ المريض، لا يجب عليه الصيام في شهر رمضان في حال مرضه، والمسافر، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام، والحامل والمرضع التي تلحقها أو تلحق ولدها مشقة شديدة أو ضرر، كل هؤلاء لا يجب عليهم أن يصوموا شهر رمضان. ومنهم من يجب عليه أن يقضي، ومنهم من لا يجب عليه أن يقضي، سيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه إن شاء الله من شرح الكتاب الذي نحن بصدد شرحه. ولا يجب على الحائض والنفساء، ولا يجب صيام شهر رمضان على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نقصان دين المرأة قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نعم، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن دل ذلك على أن المرأة في حال الحيض لا تصلي ولا تصوم. وكذلك عندما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض، فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن دل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. ونقل أهل العلم الاتفاق على أن حكم النفساء كحكم الحائض، حكم النفساء كحكم الحائض، أيضا النفساء لا يجب عليها أن تصلي، لا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تصوم أيضا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بحمد الله. هذا ما أردنا أن نقدمه بين يدي شرح كتاب الصيام من بلوغ المرأة. ننظر الآن الأسئلة ونجيب عليها. السؤال الأول: إحدى النساء كان عليها دين بسبب وضعها فلم ترده بعد مدة طويلة، فلا تعرف كم صامت من يوم، وقد مر الآن 5 سنوات على هذا القضاء، فماذا عليها أن تفعل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إحدى النساء عليها دين، ظهر أنها عليها دين من الصيام، عليها قضاء، وبعد مدة طويلة ولا تعرف الآن كم عليها من يوم، تقدر ذلك، تقدر الأيام التي أفطرتها وتصومها، وتقدر بالأقل، مثلا إذا قدرت 10 أيام، إذا شكت مثلا هل هي 10 أيام أو 5 أيام، تقدر بالأقل ب5 أيام، لأنها هي المستيقنة والمشكوك فيه غير معتبر. نعم. السؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: من المعلوم أن رمضان المبارك على الأبواب، وهذا العام يكون في أيام الحر، من كان عمله شاقا هل له أن يفطر ويعيد الأيام التي أفطر فيها في أيام الشتاء، مع العلم أنه يعمل في مناصب الدولة ولا يستطيع أن يأخذ إجازة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي يظهر عدم جواز هذا الشيء إلا إذا وصل به ووصلت به المشقة إلى درجة كبيرة، وما استطاع أن يأخذ إجازة من هذا العمل ووصلت به المشقة إلى درجة كبيرة بحيث أنه يصاب بدوار مثلا أو يغمى عليه أو شيء من هذا، فعند ذلك نقول له يفطر ويقضي في أيام أخرى. أما إذا كانت المشقة خفيفة فلا، والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم في الحالة التي يذكرها الأخ يقولون بجواز إفطاره، لكن الذي ذكرناه هو الراجع عندنا والله أعلم. نعم. السلام عليكم. هل إذا أصبح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل إذا أصبح الرجل جنبا وتقاعص عن الوضوء حتى طلعت الشمس فهل يعتبر فاطرا وهل يقضي يومه؟ لا، لا يعتبر فاطرا، لكن يعتبر آثما بتركه للصلاة، فلا يجوز له أن يبقى جنبا إلى أن تطلع الشمس وعليه صلاة، كيف سيصلي هذا؟ إذن القضية ليست قضية صيام، صيامه صحيح ما عليه شيء، لكن المشكلة في الصلاة، كيف سيترك الصلاة إلى طلوع الشمس؟ لا يجوز هذا، وهذا إثم عظيم وكبير أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. أما الصيام فصيامه صحيح ما عليه من بأس. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، وكان يصبح صائما ويصوم، فصيامه صحيح، لكن المشكلة في الصلاة، الواجب على المسلم أن يحرص على صلاته. نعم. قال هنا شخص عمره 26 سنة يعاني من مرض نفساني لمدة 10 سنوات ويتناول دوائين، ويتناول من كل دواء حبة وحبة مساء، ومؤخرا ذهب إلى الطبيب وقال له إني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر، فقال له اترك الصلاة ما شاء الله وقم بصحتك، علما أن الأطباء عندنا ما يعرفون إلا المال والعياذ بالله، وقد تلقى عدة مشاكل دينية ودنيوية نسأل الله له الشفاء، ونوع مرضه لا يكمن في الصرع وإنما تأتيه سهوة، يتكلم كلاما خارجا عن الموضوع لمدة 5 ثوان فقط، وتأتي من 20 يوم إلى شهر، وتدوم السهوة في كل مرة 2 فقط، فكيف يتعامل مع الأمور التالية؟ أولا العبادة كصلاة الفجر، ثانيا الزواج، لأن عدة من الناس يأتون ويعرضون عليه بناتي للزواج، البنات يعرضون عليه بناتهم للزواج لخلقه ومكانته عند الناس بالبشاشة. ثالثا كذلك يأتي الناس ليلقوا عليه مسؤولية حكم مفاتيح الخزائن الأموال كالحوانيت، وهو يقول لهم عندي شغل آخر لكي لا يحكم المسؤولية. طيب، هنا هذا الأخ يقول يعاني من مرض، وهذا النظر مرض نفسي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه بالعافية. أما بالنسبة للصلاة ففي حال وعيك واستطاعتك إدراك الأمور تصلي، في حال أن في الوقت الذي يذهب عقلك ولا يكون معك إدراكك، ها هنا تنظر إذا كان ذهاب عقلك في فترة كاملة، فترة صلاة كاملة مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس كان عقلك ذاهبا، فأنت غير مكلف بالصلاة في هذه الحال. أما إذا كانت غفلة خفيفة بدقائق معدودة فقط يذهب عقلك ثم يرجع، فهذا لا يؤثر على عبادتك. وأما بالنسبة للصوم كما ذكرنا، إذا كانت الغفلة أو حالة الإغماء أو حالة الغفلة أو حالة الجنون ذهاب العقل تكون كاملة في اليوم كامل، فهذا يجب عليك أن تقضيه في يوم آخر إن استطعت القضاء. نعم. وأما إذا كانت تأتيك 5 دقائق أو 10 دقائق في خلال اليوم، فيكون إن شاء الله صيامك صحيحا وما عليك شيء. نعم، هذا بالنسبة للعبادة. ثانيا الزواج، بالنسبة للزواج إذا علمتهم عن حالك وبينت لهم ما عندك وبقي هؤلاء الناس مصرين وبقي هؤلاء الناس مصرون على تزويجك فتزوج ولا مانع من ذلك بشرط أن تخبرهم بحالتك. الثالثة بالنسبة للأموال واستئمانك عليها هذا يرجع إلى حالتك، إذا كانت حالتك لا تؤهلك لذلك فلا تستلم هذه الأمانة واعتذر منهم بأي عذر مقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته، والحمد لله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتعلمون إخواني في الله أن العلم الشرعي ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. وعلم الصيام من الواجب العيني على كل مسلم وجب عليه الصيام، لذلك ولأن الصيام أو شهر الصيام وهو شهر رمضان قد اقترب على الأبواب، عزمت على شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. وقبل أن أبدأ بمادة الكتاب أحببت أن يكون درسنا اليوم مقدمة بين يدي شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام. سأذكر في هذه المقدمة تعريف الصيام وحكمه وفضله وكيف بدأ بداية وعلى من يجب الصيام وأول ما فرض من الصيام. فأبدأ بحول الله تبارك وتعالى. الصيام لغة هو الإمساك، يقال صام النهار إذا وقف سير الشمس، ويقال صامت الخيل إذا وقفت. قال أهل العلم ويستعمل في كل إمساك، أي إمساك عن الطعام، إمساك عن الأكل، إمساك عن الكلام، إمساك عن السير، يستعمل الصيام في جميع أنواع الإمساك. ومنه قول الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما، ومنه ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. وشرعا الصيام شرعا التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا تعريف الصيام من الناحية الشرعية، التعبد لله بالإمساك، أي أنه لا بد من نية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. بماذا؟ بالإمساك عن ماذا؟ عن المفطرات، والمفطرات سيأتي ذكرها إن شاء الله في دروسنا القادمة، منها الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. من طلوع الفجر الصادق، أي الفجر الأبيض الذي ينتشر شمالا وجنوبا ويكون فجرا أبيض ولا تلحقه ظلمة، هذا الفجر يسمى الفجر الصادق. فيبدأ الإمساك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، أي إلى أن يغرب قرص الشمس تماما. هذا هو الصيام الشرعي، هذا الصيام الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أما حكمه فالصيام أو صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. دليل واحد في إثبات الحكم الشرعي يكفينا، ولكن نذكر أو تعدد الأدلة واختلافها يقوي ويمكن حكم المسألة. فوجوب صيام شهر رمضان دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم أي فرض عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. وقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهذا أمر من الله تبارك وتعالى لمن شهد شهر رمضان أن يصومه. هذا يدل على وجوب صيام شهر رمضان. وأما السنة فقال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه من حديث ابن عمر. ففي هذا الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم صيام رمضان ركنا من أركان الإسلام. وجاء في حديث الأعرابي الذي سأل عن الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وصيام رمضان. جاء أعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فذكر له خصال الإسلام وذكر منها وصيام رمضان. قال: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. متفق عليه من حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. إذن فهذا أيضا دليل على وجوب صيام رمضان. وأما الإجماع فقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وأجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وذكر النووي رحمه الله في المجموع أن صوم رمضان ركن وفرض بالإجماع، وقال: ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه، وأجمع على أنه لا يجب غيره، أي صيام شهر رمضان. إذن بهذا يكون قد تبين عندنا أن صيام شهر رمضان واجب بالإجماع، وواجب بدليل الكتاب، وواجب بدليل السنة. وأول ما فرض من الصيام صيام يوم عاشوراء. بداية عندما فرض الصيام لم يفرض شهر رمضان مباشرة، وإنما أول ما فرض على المسلمين من الصيام صيام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرم. وكان واجبا على الصحيح، عندما نقول على الصحيح إشارة إلى أن في المسألة خلاف، لكن الصحيح أن صيام يوم عاشوراء كان واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة النبوية، كان الأمر بصيام يوم عاشوراء في السنة الثانية من الهجرة النبوية. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان. كانوا أي المسلمين يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة أي يوم عاشوراء، فلما فرض الله رمضان قال صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليترك. أي كان بداية هو المفروض على المسلمين فقط، ثم بعد ذلك نسخ فرضه وصار الفرض صيام شهر رمضان، ونسخت فرضية ووجوب صيام عاشوراء، وأصبح محل اختيار أن يخير المسلم في صيامه وفي تركه. فقال عليه الصلاة والسلام من شاء أن يصومه فليصمه ومن شاء أن يتركه فليترك، وصيامه بعد ذلك أصبح مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر سنة ماضية، أن صيامه يكفر سنة ماضية، إذن فأصبح صيامه مستحبا بعد ذلك. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه من أحاديث ابن عمر ومن حديث عائشة ومن حديث ابن عباس وغيرهم. قالت عائشة رضي الله عنها إن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم ومن شاء أفطره. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله يأمرنا بصيام يوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، هذه كلها ألفاظ تدل على أنه كان واجبا. فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا ولم يتعاهدنا عنده، يتعاهدنا عنده أن يتفقدنا هل صمنا أم لا. وهذه الأحاديث التي ذكرناها منها ما هو في الصحيحين ومنها ما هو في أحدهما. فائدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو صلى الله عليه وسلم لم يصم رمضان إلا 9 مرات، فإنه فرض في العام الثاني من الهجرة بعد أن صام يوم عاشوراء وأمر الناس بصيامه 1 واحدة، فإنه قدم المدينة في شهر ربيع الأول من السنة الأولى وقد تقدم عاشوراء، فلم يأمر ذلك العام بصيامه، أي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في العام الأول بصيام عاشوراء، فلما أهل العام الثاني أمر الناس بصيامه. وهل كان الكلام لشيخ الإسلام، وهل كان أمر إيجاب أو أمر استحباب على قولين؟ هل في المسألة قولان لأصحاب أحمد؟ قال على قولين لأصحابنا أي الحنابلة وغيرهم، والصحيح أنه كان أمر إيجاب، وهذا هو الصحيح لأن الأدلة تدعمه. ابتدأ في أثناء النهار لم يؤمروا به من الليل، أي لم يتقدم الأمر من ليلة يوم العاشر من محرم، لا، كان أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في أثناء النهار، فلما كان في أثناء الحول رجب أو غيره فرض شهر رمضان. هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، نذكر لكم الآن ما كان عليه الحال من الصيام، حال التخيير بين الصوم والإطعام، أي بعد أن فرض شهر رمضان لم يفرض على الصورة التي عليه الآن. أول ما فرض شهر صيام شهر رمضان كان المسلمون مخيرين بين أن يصوموا أو أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. هذا الحال كان بداية، ثم بعد ذلك نسخ الله سبحانه وتعالى هذا الحكم وفرض الصيام على جميع المسلمين ونسخ التخيير. قال سلمة بن الأكوع: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، وافتدى بطعام مسكين، أفطر وافتدى بطعام مسكين، حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصم. أي عندما نزلت هذه الآية نسخت التخيير. وفي رواية: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسختها. والحديث متفق عليه. فإذا الآية: وعلى الذين يطيقونه، أي على الذين يقدرون على صيامه، فدية طعام مسكين، أي من أراد، من كان قادرا على الصيام ولم يرد أن يصوم وأراد أن يفطر فله ذلك، ولكن يجب عليه أن يطعم مسكينا. ثم نسخت هذه الآية بآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن فالآية هذه منسوخة كما قال سلمة ابن الأكوع، وكذلك جاء عن ابن عمر، وذلك في حديث سلمة ابن الأكوع في الصحيحين، وحديث ابن عمر عند البخاري في صحيح. وصورة ثانية: ما كان عليه حال الصيام من تحريم الأكل والشرب والجماع بعدما ينام الصائم. الصائم بعدما يأتي وقت الإفطار، فإذا نام وجب عليه أن يمسك إلى اليوم الثاني، هذا حكم كان سابقا. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان الرجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. خلاص إذا نام انقطع، يجب عليه أن يمسك، لا يأكل ولا يشرب إلى أن يمسي يوما في اليوم الثاني. وإن قيس بن صرمة كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، أي جاء عندها، قال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب، أي أبحث وأنظر كي آتي لك بالطعام. وكان يومه يعمل فيه بأرضه، يعني كان رجل كعيب، فغلبته عيناه، يعني نام. فجاءت امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك، أي لقد أصبت بالحرمان، حرمانا لك، حزنا وشفقة عليه. فأصبح فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، أغمي عليه، لم يتحمل هذا الجهد والتعب. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ففرحوا بها فرحا شديدا، خفف الله عنهم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فخفف الله عنهم وأذن لهم في الأكل والشرب حتى يظهر الفجر الصادق. هذا ما كان عليه الصيام في بداية ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وما جاء وأما فضل صيام شهر رمضان فقد جاءت فيه أحاديث كثيرة، نذكر منها حديثين. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة أي وقاية، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. فهذه فضيلة عظيمة في هذا الحديث للصائم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، أي صامه خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضيلة أعظم من هذه الفضيلة؟ فضيلة عظيمة جدا أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك. وهو حديث متفق عليه. الآن نبدأ بذكر من يجب عليه الصيام. يجب الصيام على المسلم، كذا قال أهل العلم، قالوا يجب الصيام على المسلم، أخرج بذلك الكافر. ومعنى عدم وجوب الصيام على الكافر هنا أنه لا يطلب منه فعله في حال كفره. الصيام لا يطلب من الكافر في حال كفره أن يصوم، لكن لا يعني ذلك أنه لا يعاقب عليه، لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، أي أنه يجب عليهم أن يأتوا بها، ولكنها لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام، لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. والدليل على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة قول الله تبارك وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعددوا أشياء كانت سببا في دخولهم نار جهنم، من هذه الأشياء الصلاة، ومنها عدم إطعام المسكين، ومنها أنهم كانوا يخوضون مع الخائضين. إذن دل ذلك على أنهم يعذبون في نار جهنم لتركهم ما أوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ولكن كما ذكرنا لا تقبل منهم إلا بعد الإسلام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن لم تقبل نفقاتهم، لماذا؟ لكفرهم. إذن فلا بد أن يسلموا كي يقبل منهم العمل. وإذا أسلموا لا يجب عليهم قضاء ما فاتهم في حال الكفر، لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن كفرهم ويسلموا يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ هو حديث متفق عليه. أيضا هذا يدل على أن من دخل في الإسلام، الإسلام يهدم كل الذنوب الماضية لصاحبه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس. إذن المسلم هو الذي يجب عليه أن يصوم، وهو الذي يؤجر على صيامه. أما الكافر كما ذكرنا لا يطلب منه الصيام في حال كفره، ولكنه يعذب على تركه إذا لم يسلم. الشرط الثاني من شروط الذين يجب عليهم الصيام البلوغ. والبالغ من هو؟ البالغ هو الذي أكمل 15 سنة قمرية، أو نبت شعر عانته الخشن، أو أنزل المني. أي صفة من هذه الصفات توفرت في الشخص فقد أصبح بالغا. إن أنبت شعر العانة، أو أنزل المني، أو بلغ 15 سنة قمرية أكملها، يعتبر بالغا، يؤاخذ على تركه الصيام، ويجب عليه أن يصوم إذا بلغ. وهذه علامات البلوغ عند الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض. الحيض أيضا علامة من علامات البلوغ عند من؟ عند الأنثى. فإذا إذا توفرت عند المرأة واحدة من هذه الأربع العلامات الأربع التي ذكرناها، فإنها تكون بالغة. وإذا توفر عند الرجل واحدة من العلامات الثلاث التي ذكرناها، يكون بالغا. ومن بلغ وجب عليه أن يصوم، فقد أصبح مكلفا. وأخرجوا بشرط البلوغ الصبي غير البالغ، فهذا غير مكلف، أي أنه لا يأثم إن لم يصم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم. الصبي حتى يحتلم، أي إلى أن يبلغ. أخرجه أبو داود وغيره. قال أهل العلم: فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. إذن المسألة محل إجماع، ومتى ما أجمعوا أراحونا بحمد الله. وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به. إذا قدر الصبي على تحمل مشقة الصيام وجب على وليه أن يأمره به. لماذا؟ كي يعتاد الصغير على الصيام. لكن متى ذلك؟ إذا بلغ 7 سنين، بشرط أن يكون مميزا، يعقل، يميز بين الأشياء ويفهم. ويضربه على ترك الصيام لعشر سنين، يعلمه ويعوده في سن 7، فإذا بلغ 10 فيضربه. إذا بلغ 10 يكون قد بلغ سن الضرب، يضرب على تركه للصيام. وهذا من أين جاء؟ قياسا على ماذا؟ على الصلاة. قاسوه العلماء على الصلاة هذا الحكم. وهذا يبين لنا أن الضرب طريقة صحيحة في التربية، يبين لنا ذلك أن الضرب طريقة صحيحة في التربية، لكن لا بد أن تضبط بضوابط. الضابط الأول ألا تكون أول العلاج، ألا تكون أول طرق التربية، وألا تكون أول أنواع العلاج. الضابط الثاني أن يكون الضرب ضرب تأديب، أن يكون الضرب ضرب تأديب وليس ضربا وحشيا يراد منه الأذية، لا، أن يكون الضرب ضرب تأديب فقط تربية. وكما ذكرنا يكون هذا آخر أنواع العلاج ولا يبدأ به المربي مباشرة، لا، هناك طرق العلاج كثيرة، منها الإقناع والكلام معه بأسلوب وبعقل وبأسلوب الترغيب وبأسلوب الترهيب، وهناك أيضا أسلوب الضرب إذا لم ينفع الأسلوب الأول. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الضرب في حديث الصلاة، وذكر ربنا سبحانه وتعالى الضرب أيضا في المرأة الناشز. أخرج البخاري ومسلم عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة، من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. فكنا، تقول الربيع، فكنا بعد ذلك نصومه أي يوم عاشوراء ونصوم صبياننا الصغار منه إن شاء الله، ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن أي الصوف، فإذا بكى أحدهم على طعام أعطيناها إياه عند الإفطار، أي يلعب بها ويلتهي بها إلى أن يأتي موعد الإفطار. هذا دليل على أن السلف رضي الله عنهم كانوا يصومون صبيانهم، وهذا كان متى؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ماذا تسمى عند أهل الحديث؟ سنة تقريرية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم على هذا الفعل، فهذا إذن سنة تقريرية، فتصويم الصبيان سنة. طيب، هل يؤجر الصبي على صيامه؟ نعم يؤجر. لماذا؟ لما ورد عن ابن عباس أنه قال رفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، أي أن الصبي له حج يؤجر عليه، وأنت لك أجر، أي لأمه التي أعانته على ذلك ولأبيه أيضا الذي رباه على ذلك أجر على هذا الفعل. إذن فيجب أن نحرص على أبنائنا وعلى أن نربيهم تربية شرعية دينية صحيحة. الثالث من شروط وجوب صوم رمضان العاقل، أي يجب أن يكون الشخص الذي يريد أن يصوم رمضان أو الذي يجب عليه أن يصوم رمضان عاقلا. أخرج بذلك ماذا؟ المجنون. فالمجنون لا يجب عليه أن يصوم رمضان لأنه غير مكلف. وما الدليل على أنه غير مكلف؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. إذن المجنون الذي لا عقل له غير مكلف، لأن العقل أصلا هو مناط التكليف. العبد لا يكلف إلا إذا كان له عقل يدرك به ويعرف مصلحته، المصلحة من المفسدة، ويعرف ما يجب عليه مما لا يجب عليه. ولا قضاء عليه إن عقل، لأنه لم يكن مكلفا في حال الجنون، هو غير مكلف، أحكام الشريعة غير نازلة عليه. فإذا عقل رجع إليه عقله فهو غير مكلف بقضاء ما فاته، كالصبي عندما يحتلم لا يكلف بقضاء ما لم يصمه في حال الصبا. كذلك المجنون لا يكلف بقضاء ما لم يصمه في حال الجنون. قال أهل العلم: والمغمى عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف. إذن بالاتفاق أن المغمى عليه إذ لا عقل له، ما عنده، هو غير متصرف، غير متحكم بأفعاله، لا عقل له، فهو غير مكلف بصيام رمضان. من هو المغمى عليه؟ وهل يلزمه القضاء؟ حصل خلاف بين أهل العلم في ذلك كثير، وجمهورهم يوجبون عليه القضاء، جمهور أهل العلم يوجبون عليه القضاء. الشرط الآخر: القادر على الصيام من غير مشقة كبيرة. ويجب صيام شهر رمضان على القادر على الصيام من غير مشقة كبيرة. أخرج بذلك من؟ المريض لا يجب عليه الصيام في شهر رمضان في حال مرضه، والمسافر، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصيام، والحامل، والمرضع التي تلحقها أو تلحق ولدها مشقة شديدة أو ضرر، كل هؤلاء لا يجب عليهم أن يصوموا شهر رمضان. ومنهم من يجب عليه أن يقضي، ومنهم من لا يجب عليه أن يقضي. سيأتي تفصيل ذلك كله في موضعه إن شاء الله من شرح الكتاب الذي نحن بصدد شرحه. ولا يجب على الحائض والنفساء، ولا يجب صيام شهر رمضان على الحائض والنفساء، ولا يصح منهما. أخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن نقصان دين المرأة قال عليه الصلاة والسلام: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ نعم، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. إذن دل ذلك على أن المرأة في حال الحيض لا تصلي ولا تصوم. وكذلك عندما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، المرأة الحائض، فقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن دل ذلك على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. ونقل أهل العلم الاتفاق على أن حكم النفساء كحكم الحائض، حكم النفساء كحكم الحائض. أيضا النفساء لا يجب عليها أن تصلي، لا يجب عليها أن تصلي ولا يجب عليها أن تصوم أيضا، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم بحمد الله. هذا ما أردنا أن نقدمه بين يدي شرح كتاب الصيام من بلوغ المرأة. ننظر الآن الأسئلة ونجيب عليها. السؤال الأول: إحدى النساء كان عليها دين بسبب وضعها فلم ترده بعد مدة طويلة، فلا تعرف كم صامت من يوم، وقد مر الآن 5 سنوات على هذا القضاء، فماذا عليها أن تفعل؟ أفيدونا بارك الله فيكم. إحدى النساء عليها دين، ظهر أنها عليها دين من الصيام، عليها قضاء، وبعد مدة طويلة ولا تعرف الآن كم عليها من يوم، تقدر ذلك، تقدر الأيام التي أفطرتها وتصومها، وتقدر بالأقل. مثلا إذا قدرت 10 أيام، إذا شكت مثلا هل هي 10 أيام أو 5 أيام، تقدر بالأقل ب5 أيام، لأنها هي المستيقنة والمشكوك فيه غير معتبر. نعم. السؤال الثاني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال: من المعلوم أن رمضان المبارك على الأبواب، وهذا العام يكون في أيام الحر، من كان عمله شاقا هل له أن يفطر ويعيد الأيام التي أفطر فيها في أيام الشتاء، مع العلم أنه يعمل في مناصب الدولة ولا يستطيع أن يأخذ إجازة، أفيدونا جزاكم الله خيرا. الذي يظهر عدم جواز هذا الشيء إلا إذا وصل به ووصلت به المشقة إلى درجة كبيرة، وما استطاع أن يأخذ إجازة من هذا العمل ووصلت به المشقة إلى درجة كبيرة، بحيث أنه يصاب بدوار مثلا أو يغمى عليه أو شيء من هذا، فعند ذلك نقول له يفطر ويقضي في أيام أخرى. أما إذا كانت المشقة خفيفة فلا، والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم في الحالة التي يذكرها الأخ يقولون بجواز إفطاره، لكن الذي ذكرناه هو الراجع عندنا، والله أعلم. نعم. السلام عليكم. هل إذا أصبح، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل إذا أصبح الرجل جنبا وتقاعص عن الوضوء حتى طلعت الشمس، فهل يعتبر فاطرا وهل يقضي يومه؟ لا، لا يعتبر فاطرا، لكن يعتبر آثما بتركه للصلاة، فلا يجوز له أن يبقى جنبا إلى أن تطلع الشمس وعليه صلاة، كيف سيصلي هذا؟ إذا القضية ليست قضية صيام، صيامه صحيح ما عليه شيء، لكن المشكلة في الصلاة، كيف سيترك الصلاة إلى طلوع الشمس؟ لا يجوز هذا، وهذا إثم عظيم وكبير أن يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. أما الصيام فصيامه صحيح ما عليه من بأس. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من غير احتلام، وكان يصبح صائما ويصوم، فصيامه صحيح، لكن المشكلة في الصلاة، الواجب على المسلم أن يحرص على صلاته. نعم. قال هنا: شخص عمره 26 سنة يعاني من مرض نفساني لمدة 10 سنوات، ويتناول دوائين، ويتناول من كل دواء حبة وحبة مساء، ومؤخرا ذهب إلى الطبيب وقال له: إني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر. فقال له: اترك الصلاة ما شاء الله وقم بصحتك، علما أن الأطباء عندنا ما يعرفون إلا المال والعياذ بالله، وقد تلقى عدة مشاكل دينية ودنيوية، نسأل الله له الشفاء. ونوع مرضه لا يكمن في الصرع، وإنما تأتيه سهوة، يتكلم كلاما خارجا عن الموضوع لمدة 5 ثوان فقط، وتأتي من 20 يوم إلى شهر، وتدوم السهوة في كل مرة 2 فقط. فكيف يتعامل مع الأمور التالية: أولا العبادة كصلاة الفجر، ثانيا الزواج، لأن عدة من الناس يأتون ويعرضون عليه بناتي بناتهم للزواج لخلقه ومكانته عند الناس بالبشاشة. ثالثا كذلك يأتي الناس ليلقوا عليه مسؤولية حكم مفاتيح الخزائن الأموال كالحوانيت، وهو يقول لهم: عندي شغل آخر، لكي لا يحكم المسؤولية. طيب، هنا هذا الأخ يقول يعاني من مرض، وهذا النظر مرض نفسي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه بالعافية. أما بالنسبة للصلاة ففي حال وعيك واستطاعتك إدراك الأمور تصلي، في حال أن في الوقت الذي يذهب عقلك ولا يكون معك إدراكك، ها هنا تنظر إذا كان ذهاب عقلك في فترة كاملة، فترة صلاة كاملة مثلا من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، كان عقلك ذاهبا فأنت غير مكلف بالصلاة في هذه الحال. أما إذا كانت غفلة خفيفة بدقائق معدودة فقط يذهب عقلك ثم يرجع، فهذا لا يؤثر على عبادتك. وأما بالنسبة للصوم كما ذكرنا، إذا كانت الغفلة أو حالة الإغماء أو حالة الغفلة أو حالة الجنون ذهاب العقل تكون كاملة في اليوم كامل، فهذا يجب عليك أن تقضيه في يوم آخر إن استطعت القضاء. نعم. وأما إذا كانت تأتيك 5 دقائق أو 10 دقائق في خلال اليوم فيكون إن شاء الله صيامك صحيحا وما عليك شيء. نعم. هذا بالنسبة للعبادة. ثانيا الزواج. بالنسبة للزواج إذا علمتهم عن حالك وبينت لهم ما عندك وبقي هؤلاء الناس مصرون على تزويجك فتزوج ولا مانع من ذلك بشرط أن تخبرهم بحالتك. الثالثة بالنسبة للأموال واستئمانك عليها هذا يرجع إلى حالتك، إذا كانت حالتك لا تؤهلك لذلك فلا تستلم هذه الأمانة واعتذر منهم بأي عذر مقبول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طاعته والحمد لله رب العالمين. بهذا القدر نكتفي، وفقكم الله لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله.